رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب. ويذكر أن علي رضي الله عنه كره الصلاة بخسف بابل. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، ما بعد. فهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز إنسان أن يدخل الديار الذين عذبوا إلا على وجه العظة والعبرة والبكاء وأخذ العظة مما حصل بهم. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الدخول إلا على هذا الوجه: لا تدخلوا ديار الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين، حذرا أن يصيبكم مثل ما أصابهم. فإذا دخل إنسان هذه الديار ولم يعتبر ولم يبكي ولم يتأثر، فإنه يخشى عليه أن يصيبه ما أصابه من قسوة القلب، وهذا عذاب معنوي، وأن يحل به العذاب الحسي، لأن هؤلاء لما قست قلوبهم أهلكهم الله. فمن رأى أثار المعذبين ولم يتعظ فهذا يدل على قسوة قلبه، وهذا هو سبب حصول العذاب الحسي، وهو أيضا عذاب معنوي. ولا شك أن هذا من أعظم العقوبات أن يطبع على قلب العبد، والعياذ بالله، فيرى أثار المعذبين ويرى ديارهم ومساكنهم وما حل بهم ولا يتعظ ولا يعتبر ولا يبكي ولا يتأثر، يدل على عدم اهتمامه وعدم خوفه من الله وعدم مبالاته بعذاب الله جل وعلا. فما حصل بهؤلاء يمكن أن يحصل به، يعني ليس عنده أمان من عذاب الله جل وعلا. ثم هل يجوز الصلاة في هذه الأماكن؟ ذكر أثر علي رضي الله عنه. أثر علي قال ابن رجب رحمه الله رواه أبو داود بسناد جيد، المؤلف ذكره على سبيل صيغة التمريض. ويذكر أن عليا رضي الله عنه كره الصلاة بخسف بابل، يعني هذا يظهر أنه ضعيف عند مؤلف أو نحو ذلك، أو لعله علقه لسبب لآخر لأنه اختصره مثلا، لكن الأثر هذا صحيح، صحيح عن علي رضي الله عنه، لكن لم يثبت مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاء مرفوعا لكنه ضعيف. نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول علي رضي الله عنه: نصلي في أرض بابل فإنها ملعونة، لكن هذا لم يثبت مرفوعا. هل تصح الصلاة فيها أم لا؟ يعني لو ثبت نهي خاص عن الصلاة لدل على بطلانه، وأن لا تصح في مثل هذه الأماكن، ولا فرق بين بابل وبين مساكن ثمود أو غيرها من مساكن المعذبين، كل واحد لا فرق بين هذا وهذا. فلو ثبت النهي عن الصلاة على سبيل الخصوص لدل على أنها باطلة، لكن هذا لم يثبت النهي عن الصلاة على سبيل الخصوص، لكنها ثبت النهي عن الدخول في مساكن الذين ظلموا أنفسهم على غير سبيل العبرة والعظة. فمن دخل غير معتبر فهو آثم محرم، دخوله على هذا الوجه حرام. فلو صلى دخل إنسان مثل ما يذهب بعض الناس إلى الحجر مساكن ثمود يتفرجون للنزهة والفرجة والمتعة، ينظرون في هذه الجبال منحوتة وكذا، يعتبرونها من الآثار وكذا، فينظرون على سبيل المتعة لا على سبيل العبرة، هذا ذهب محرم لا شك. لكن لو صلى وافقته الصلاة فصلى في تلك الأماكن فتصح صلاته؟ الجواب أنه تصح صلاته مع الإثم، مثل الصلاة في المكان المغصوب. مر معنا أن القول الصحيح أنه تصح مع الإثم، لأن النهي ليس عن الصلاة وإنما هو عن الدخول من أصله، الدخول لا على وجه العبرة. فما دام أن النهي ليس مصبا على ذات العبادة فإنه لا يبطلها. فيقال إذا صلى في هذه الأماكن فإن صلاته صحيحة، لكنه آثم على الدخول من حيث هو، يأثم على نفس الدخول إذا كان ليس على سبيل العبرة والعظة. هذا يعني خلاصة القول في الصلاة في مثل هذه الأماكن. بابل ذكروا أن الله تعالى خسف بديار النمرود ابن كنعان، أنه بنى قصرا عظيما ومرتفعا ارتفاعا شامخا فخسف الله به، فهو يعني محل عذاب من هذا الوجه. فإذا يشمل كل من حل بالعذاب، كل أرض المعذب مثل قوم لوط، البحر الميت وما حوله، ومساكن مدين، قوم شعيب ذكر بعض المفسرين أنها في معان من أرض الشام، والحجر، مساكن ثمود بوادي القرى، ومساكن عاد قوم هود بالأحقاف باليمن في حضرموت، ونحو ذلك مما عرف أنه أماكن أو مساكن المعذبين، فإنه لا يجوز الدخول إلا على وجه العبرة. فمن دخل معتبرا وصلى فلا أشكال في صحة صلاته، لأن دخوله مباح على هذا الوجه. ومن دخل على غير وجه العبرة فهو آثم وصلاته صحيحة، لأن النهي ليس مصبا على الصلاة وإنما هو على الدخول على غير وجه العبرة.
باب الصلاة في البيعة. وقال عمر رضي الله عنه: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن أم سلمة رضي الله عنهما ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية، فذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله.
يعني في هذا الحديث دلالة على أن من صلى في مكان فيه قبر أو فيه صور تعبد أن الصلاة لا تصح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وصفهم بهذا الوصف الشديد: أولئك شرار الخلق عند الله. فهذا غاية ما يكون من التحذير من هذا الفعل، فلا يمكن أن تصحح الصلاة مع هذا الوعيد الشديد. والصواب أن الصلاة لا تصح في المكان الذي فيه قبر سواء كان مسجدا أو غيره أو فيه صور تعبد. وأما المكان الذي فيه صور لكنها لا تعبد فالصلاة صحيحة. إنسان يصلي في مكان فيه صور معلقة، مثلا صور ملوك ولا صور أمراء ولا واحد معلق صورة أبيه أو قريبه ونحو ذلك، فالصلاة صحيحة هنا، لأن الصور هذه ليست هي المذكورة في هذا الحديث. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيها تلك الصور، كانوا يعبدونها، يعبدون القبور ويعبدون الصور تماثيل، فهذا الذي زجر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الصور محرمة، صور ذات الأرواح، ويجب طمسها، لكن لا تصل إلى حد بطلان الصلاة لأنها ليست هي المذكورة في الحديث. ولا شك أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة فينقص أجره ويحرم دخول الملائكة، ولكن الصلاة صحيحة لأن هذا هو الأصل. يأثم على تعليق هذه الصور، يجب عليه طمسها، ولا يجوز أن يصلي في هذا المكان، لكن لو صلى فالصلاة صحيحة. وأما الصور التي تعم بها البلوى لمعفون عنها، لا حكم لها. صلى في غرفة فيها معه نقود أو معه بطاقة أو رخصة أو جواز ونحو ذلك من الصور التي تعم بها البلوى ويعفى عنها، هذه لا حكم لها، لأنه لما جازت لم تؤثر ولم يكن لها حكم. وهل يجوز الصلاة في الكنيسة؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. ظاهر هذه الآثار التي ساق المؤلف رحمه الله أنه يجوز بشرط أن لا يوجد فيها شيء من التماثيل. قال عمر رضي الله عنه: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور، يعني نص عمر رضي الله عنه عن العلة من عدم دخول الكنائس، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل، فهذا يدل على أنه يجوز الصلاة في البيعة، لكن بعض العلماء اشترط شرطا ثانيا مع الشرط الأول هو عدم وجود التماثيل أو القبر، الشرط الثاني ألا يدخلها وقت دخول اليهود أو النصارى، بالنسبة للبيعة اليهود والنصارى الكنيسة، لأن دخوله وقت وجودهم هذا فيه تأييد لهم وإقرار لهم وقد يقتدى به، فإذا رآه بعض المسلمين ظن أنه أن دينهم صحيح وأنه لا بأس به، ولكن إذا دخل في وقت ليس فيها أحد، إنسان مر بكنيسة ومحتاج الصلاة وقال أصلي في هذه الكنيسة هل يمنع أم لا، هل تصح الصلاة أم لا؟ الجواب أنها تصح بهذين الشرطين، لا يكون فيها قبر ولا تمثيل، والشرط الثاني ألا يدخلها وقت وجود هؤلاء، لأنه فيه إقرار من جهة، وأيضا فيه أنه قد يحل بهم عذاب فيكون معهم، لأن الراضي كالفاعل، فهو دخل معهم ولم ينكر وهم يفعلون الكفر والشرك ولم ينكر، فلا يجوز له أن يحضر المكان الذي يكفر فيه ويشرك فيه من غير إنكار.
باب. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم رفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
وهذا دليل على عدم صحة الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن اليهود والنصارى وبين أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فمن اتخذ قبرا مسجدا فهو ملعون وصلاته باطلة، وهذا لا شك فيه أنه لا يمكن تصح الصلاة مع اللعن، فهو غاية ما يكون من التحذير، وتصحيح الصلاة مضادة لنهي الشارع، فإن الشارع ما نهى عنه إلا من أجل أن يجتنب، ومن صحح الصلاة في المسجد الذي بني على القبر فإنه مضاد لنهي الشارع، فالصواب أنها لا تصح الصلاة فيه، لكن بعض العلماء كما مر معنا أنه إذا كان العكس المسجد هو السابق والقبر هو اللاحق دفن فيه الميت بعد أن بني المسجد وليس في قبلة المصلي فإن الصلاة يرى بعض العلماء أنها صحيحة لأنه لا يصدق عليها أنه بني على القبر. لعنة الله على اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وفي لفظ وصالحيهم مساجد، فهنا المسجد لم يبنى على القبر فلا ينطبق عليه الحديث. والأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة إلى القبور كما في حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه في مسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، فالقبر هنا ليس أمام المصلي عن يمينه ويساره وخلفه فلا ينطبق عليه الحديث عنه، فيرون أن الصلاة صحيحة ويجب نبش القبر وإخراج الميت من المسجد لأن دفنه ظلم وعدوان على أهل المسجد فيجب نبشه، وإذا كان القبر هو السابق وجب هدم المسجد، هذا هو تفصيل القول في هذه المسألة. لكن لا شك أن الأحوط للمسلم أن يجتنب الصلاة في المسجد الذي فيه قبر مطلقا. أما مسجد النبي عليه الصلاة والسلام حصل فيه شبهة عند كثير من الناس وقالوا إنكم تنهون عن الصلاة في المساجد التي فيها القبور وأنتم تصلون في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وفيه ثلاثة قبور، فهذا تناقض. كيف تكون الصلاة باطلة وأنتم تصلون في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وفيه قبر وقبر صاحبيه؟ فالجواب على هذا أنه أولا نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام دعا ربه فقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فنحن نسأل: هل استجاب الله دعاء نبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ كل مسلم يعلم الجواب أن الله تعالى استجاب دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام، فقبر النبي عليه الصلاة والسلام لا يعبد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا ربه في آخر حياته عليه الصلاة والسلام أن لا يجعل قبره وثنا يعبد. إذا علمنا من هنا أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام لم يعبد قط. كيف ذلك؟ هنا يأتي البيان والتفصيل، لكن هذا الآن جواب مجمل أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا ربه أن لا يعبد قبره فاستجاب الله دعاءه، فلم يعبد قبر النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، لم يعبد في يوم من الأيام منذ أن دفن إلى أن تقوم الساعة إلى اليوم وإلى قيام الساعة. كيف ذلك؟ الجواب لأنه محاط بسورين. قبر النبي عليه الصلاة والسلام محاط أولا أنه في حجرة عائشة، محاط بجدران الحجرة، ثم أيضا قد بني عليه سور آخر على شكل مثلث من الجهة الشمالية، لأن القبلة جنوب، فهو مثلث من جهة الشمال تلتقي الأضلاع والعين، بحيث أن من صلى لا يتوجه إلى القبر، يكون الجدران محرفة، فلا يكون يعني لو وضع جدارا معترضا لا صلى الإنسان توجه إلى القبر، لكن جعل مثلثا. ومعلوم أن من صلى الآن خارج المقبرة، هذه مقبرة وعليها سور، وصلى إنسان خارج المقبرة بينه وبينها السور، هل تصح صلاته أم لا؟ الجواب تصح صلاته، يعني ما يصح عليه أنه صلى إلى القبر على قبر ولا إلى قبر، ولا ينطبق عليه اللعنة التي حلت في اليهود النصارى بنوا على قبره مسجدا، هذا يصلي خارج المقبرة، فلا لا 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 يضر ذلك ولا يعتبر مصليا إلى القبور ولا على القبور ولا في مسجد بني على قبر. فكيف من يصلي وبينه وبين القبور سوران؟ إذا كان سور المقبرة يكفي، فكيف إذا كان بينه وبين القبور سوران؟ هذا أبعد من الصلاة إلى القبور أو على القبور. فقبر النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أحد يصل إليه أصلا حتى يصلي عنده ويتخذه وثنا. حماه الله تعالى، دفن في حجرة عائشة ولا يستغل عائشة، ولولا ذلك أي ما فعل اليهود النصارى بقبور أنبيائهم لأبرز قبره، ولكن خشي أن يتخذ مسجدا، فلذلك دفن في حجرة عائشة، بينما الصحابة رضي الله عنهم يدفنون في البقيع، يخرجون ويدفنون في البقيع. أما النبي عليه الصلاة والسلام فإنه دفن في حجرة عائشة ولم يخرج ويدفن في مقابر المسلمين. هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام من أجل هذه العلة كما نصت عليه عائشة رضي الله عنها، قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن خشي أن اتخذ مسجدا. فكل ما هنالك أن هذه الحجرة، حجرة عائشة رضي الله عنها ثم أحيطت بسور آخر، صار الناس يصلون عن يمين وعن يسار وخلفها وخارجا منها. فإذا القبر ليس في المسجد، وإنما أخذت الأرامل التي حول الحجرة عن يمين عن يسار وعن خلف، فصار الناس يصلون خارج، يعني نتصور أن هذه مقبرة صغيرة محاطة بسورين والناس يصلون خارجا منها يمين يسار خلف، بينهم وبين القبور سوران. فهذا يعني لا يصدق عليه أنه صلى على القبر أو في القبر، ولا بني على القبر مسجد، لأن القبر محفوظ بالحجرة من قبل. لكن مع ذلك أنكر بعض السلف كسعيد بن المسيب رحمه الله على الوليد بن عبد الملك لأنه هو الذي أدخل حجرة عائشة رضي الله عنها في المسجد فأنكر عليه، لأن هذا يورث شبهة مهما كان فإنه يورث شبهة، قد يتمسك به من يبني مسجد على القبر ويضع غرفة صغيرة للقبر يصور على القبر صور ويبني عليه مسجد مع التعظيم مع العبادة، يعني هذا وسيلة إلى الشرك. لكن قبر النبي عليه الصلاة والسلام له حالة خاصة، لأن لا يمكن أن يعبد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا ربه أن لا يعبد. والمقصود أنه إذا وجد مسجد فيه قبر، يعني لو فرضنا أن مسجدا وجد وحاله كمسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه يجب هدم المسجد إن كان بني وأدخلت يعني هذا القبر ثم بني حوله مسجد مثل ما فعل بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام، يجب هدم المسجد وإخراج القبر لئلا يورث شبهة. وإذا كان الميت هو الذي دفن فإنه يخرج، إذا دفن الميت هذا واضح دفن في أرض المسجد، لكن إذا كان الميت هو الذي دفن أولا ثم سور على قبره سور ثم بني المسجد بجواره وصار السور يعني المسجد صار حوالي السور من جميع الجهات، فهذا يورث الشبهة فيقال إنه يخرج. أما قبر النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يعني لا يمكن إخراجه لما يحصل ذلك من الفتنة ويخشى عليه من أن ينبش ونحو ذلك، فهذا له حال خاص. ترك قبر النبي عليه الصلاة والسلام في على حاله الآن هذا له حكم خاص وله حال خاص لا يقاس عليه غيره. أما غيره من المسائل فأمر سهل، قبر عادي مهما كان هذا القبر لصالح أو لغيره فإنه يخرج على المسجد أو يهدم المسجد وينقل إلى مكان آخر، لكن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يهدم وينقل أو يخرج القبر لما يترتب على ذلك من الفتن والشرور فيترك. لكن يقال من صلى في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يصدق عليه أنه صلى في مسجد فيه قبر.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار هو أبو الحكم قال حدثنا يزيد الفقير قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وأعطيت الشفاعة.
لمعنى هذا أنه هل يقال أن هذا الحديث العام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا يدل على صحة الصلاة في كل مكان؟ حتى لو ورد فيه نهي يدل النهي على الكراهة وعموم هذا الحديث يدل على الجواز؟ الجواب لا، يعني صنيع المؤلف كأنه يفهم منه هذا كما ذكر الحافظ في فتح، لكن الصواب أنه لا دلالة في هذا الحديث لأنه عام مخصوص، النصوص الخاصة تستثني وتخصص عموم هذا الحديث جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا هذا الأصل، لكن ما ورد في حديث خاص فإنه يخصص من هذا العموم يخرج، مثل الصلاة في المقابر، الصلاة في الحمام، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وما تقدم من النهي عن كمعاطن الإبل ونحو ذلك فإنه يكون مخصوصا بالحديث الخاصة، وإذا تعارض عام وخاص فإنه يقدم الخاص كما هو معلوم.
قال رحمه الله باب نوم المرأة في المسجد. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن وليدة كانت سوداء أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم قالت فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور. قالت فوضعته أو وقع منها، فمرت بها حديات وهو ملقا فحسبته لحما فخطفته، قالت فالتمسوه فلم يجدوه، قالت فاتهموني به، قالت فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبلها، قالت والله إني لقائمة معهم، إذ مرت الحديات فألقته، قالت فوقع بينهم، قالت فقلت هذا الذي اتهمتموني به زعمتم، هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذاه. قالت فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قالت عائشة رضي الله عنها فكانت لها خباء في المسجد أو حفش. قالت فكانت تأتيني فتحدث عندي. قالت فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. قالت عائشة فقلت لها ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا. قالت فحدثتني بهذا الحديث.
المؤلف رحمه الله قال باب نوم المرأة في المسجد، يعني معناه أنه يجوز للمرأة أن تنام في المسجد لكن بشرطين: الشرط الأول أن لا يكون لها بيت، والشرط الثاني أن تؤمن الفتنة. فإذا حصل الشرطان فإنه يجوز أن تنام في المسجد. الشرط الأول أن لا يكون لها بيت إلا إذا كانت معتكفة أو عابرة سبيل نحو ذلك، يعني نوم عارض، فهذا لا يشترط. يعني الشرط الأول أن لا يكون لها مسكن إذا كان نومها على سبيل الاستمرار. أما إذا نامت فترة، يعني امرأة ذهبت إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى المسجد الحرام وذهبت الظهر ونامت من الظهر إلى العصر، أو نامت من العصر إلى المغرب أو كذا نوما عارضا وليس هناك فتنة، فلا بأس. يعني النوم العارض لا يشترط له الشرط الأول، لكن السكنة والاستمرار تقصد النوم في المسجد هذا لا يجوز، أو يقال أنه مكروه إلا إذا كان هناك حاجة لعدم وجود مسكن. الشرط الثاني أمن الفتنة، فإن كانت هذه المرأة شابة وليس مع أحد في المسجد، ليس عند أحد من النساء أو نحو ذلك، فإنه لا يجوز نومها في المسجد، لأن هذا يكون مدعاة للفتنة. إذا خلت في المسجد هذا خطر عليها، يكون هذا مدعاة للفتنة. أما إذا كان المسجد فيه ناس كثر كالمسجد الحرام وليس هناك فتنة، فإنه لا مانع من نومها فيه. وهل هذا يدل على أنه يجوز للحائض أن تبقى في المسجد لأن هذه كانت لها خباء أو حفش وهو الخباء الصغير، وكانت يعني ظاهر الحديث أنها ساكنة في المسجد باستمرار وليست يعني معتكفة أيام معينة أو نحو ذلك، لا، ظاهر الحديث أنها ساكنة سكنة مستمرة في المسجد، ومعلوم أن المرأة لابد أن تحيض، ولم ينقل أنها كانت تخرج إذا حاضت. فالجواب أن يقال هذه قضية عين يدخل الاحتمال، والأحاديث التي فيها النهي عن دخول الحائض المسجد حديث محكمة فتقدم على هذا. وهذه قاعدة مرت معنا أكثر من مرة، أنه إذا تعارضت قضايا أعيان مع أحاديث صريحة فإن تقدم الحديث الصريح المنطوقة، لأن قضايا الأعيان هذه وقائع أحداث يدخلها الاحتمال. مثلا من الاحتمال هنا أن هذه المرأة كانت كبيرة في السن مثلا وبلغت سن اليأس ما تحيض، يمكن هذا ولا ما يمكن؟ يمكن. قوله وليدة ليس معناه أنها صغيرة، وليدة تطلق على الأمة، هذه كانت أمة ثم اعتقت يطلق عليها وليدة، يطلق على الأمة وليدة ولو كانت كبيرة في السن، هذا محتمل. في احتمال آخر أنها إذا حاضت خرجت ولم ينقل اكتفاء بالأحاديث المعروفة التي تدل على أن الحائض لا تدخل المسجد. فإذا هذه قضية عين يدخل الاحتمال، فلا يجوز الإنسان أن يتمسك بقضايا الأعيان التي يعارضها نصوص أصرح منها، لأن هذا من تتبع المتشابهات، هذه تكون من المتشابهات، والنصوص الواضحة المحكمة هذه محكمات، فالمتشابه يرد إلى المحكم، فمن ترك المحكم وتمسك المتشابهات فهذا يتبع طريقة الزائغين والعياذ بالله. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يبحث عن النصوص المحتملة المتشابهة ويترك النصوص المحكمة الواضحة، فهذا لا شك أنه خطر، ومن سلك هذا والعياذ بالله زاغ قلبه، لأن سبب هذا هو وجود الشهوة والهوى في القلب، وإلا فإنه لا يمكن أن يترك نصا صريحا محكما في مسألة ويتعلق بنص محتمل. ما الذي دعاه إلى هذا؟ هو الهوى. فأما الذين في قلوبهم زيغ، يكون له هوى في هذا القول أو هذا المذهب، فيبحث عن أي دليل، أي شيء ولو في رائحة دليل، مهما كان بعيدا عن وجه الاستدلال والدلالة، فإنه يتعلق به. لماذا؟ لأنه اعتقد قبل أن يستدل، فله هوى في هذا القول. ومعروف أن الإنسان إذا هوي شيئا واعتقده قبل أن يستدل، فإنه يبحث عن أي شيء ولو كان شبه الدليل، يلوي أعناق النصوص من أجل أن توافق هواه. وإذا جاءت الأحاديث أو النصوص التي تخالف هذا القول أو هذا الرأي، فإنه يتكلف في دفعها بالاحتمالات البعيدة. لا شك أن هذا آثم والعياذ بالله، لأن هذا لم يتبع الدليل ولم يتبع الحق ولم يستسلم للنصوص، بل صار يعتقد ويتبع هواه ويحرف النصوص، فجمع بين رزيتين: اتباع الهوى والإعراض عن الحق، والتسلط على النصوص بالتحريف والتلاعب بها. وهذه طريقة أهل البدع والعياذ بالله، يعتقدون شيئا ثم يحرفون النصوص، يستدلون بأدلة بعيدة عن الدلالة ويردون النصوص الصريحة الواضحة، إما أن يضعف الأحاديث بلا حجة ولا برهان، أو يؤول آيات القرآن التي لا يستطيعون تضعيفها وردها، لأن القرآن متواتر، فيتسلطون على دلالة الآيات. إذا عجزوا عن رد النص من أصله، تسلطوا على رد المعنى بالتأويلات الباردة المتعسفة البعيدة عن الصواب والحق. أما قصة واضحة، وهذا في دليل على أن الإنسان يشرع له أن يفرح بسبب الخير. هذه المرأة فرحت بهذه القصة وهذه الحادثة، لأن الله تبارك وتعالى جعلها سببا في هدايتها ونجاتها من الكفر إلى الإسلام، أن كانت مع هذا الحي واعتقوها وعاشت معهم ولا تفكر في الانتقال عنهم، وهم كفرة وهي معهم على الكفر. فلما أراد الله أن ينجيها من الكفر، قيض لها جل وعلا هذه القصة وهذه الحادثة العجيبة. فسرق هذا الحلي، وهو الوشاح، يقولون يعني عقد من لؤلؤ منظومة بجلد أحمر، سير من جلد أحمر تنظم فيه خرزات اللؤلؤ، فتراه الحدية تراه تظنه لحما، فيه السير أحمر واللؤلؤ أبيض، تظنه لحم مع شحم أحمر مع أبيض، فنزلت وأخذته خطفته. ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل الحدية، هذه من الأشياء التي تقتل في الحل والحرم، لأنها تأخذ مثل هذه الأشياء الحلي، وقد تفترس صغار الأطفال، وتفترس الأشياء الصغيرة كالدجاج والأرانب ونحو ذلك، فهي مؤذية، هذه مثل الكلب العقور، كل الطيور الجارحة يجوز قتلها. بين عليه الصلاة والسلام أنها تقتل في الحل والحرم، ولا جناح على ما قتلهن في الحرم والإحرام، في الحل والحرم والإحرام ثلاث أشياء. وهذا يدخل في جميع الطيور الجارحة كالنسور والصقور والبازي والشاهين والحدية، جميع الطيور الجارحة المفترسة فإنها تقتل. وكلب العقور يدخل في جميع الحيوانات المفترسة التي المفترسة كالكلب العقور، يعني الكلب إذا صار يعدو، وعموم السباع من الذئاب والنمور والأسود ونحو ذلك والثعالب ونحو ذلك لأنها مؤذية، إما تعدو على الناس أو على بهائمهم وممتلكاتهم. فحصل هذا الشيء، فلما اتهموها وفتشوا حتى قبلها كرهت هؤلاء الناس لأنهم اتهموها في أمانتها، فكرهتهم وخرجت منهم، صار سببا لحصول الكراهة بينهم، فتركتهم وخرجت، فأتت النبي عليه الصلاة والسلام فأسلمت، فصار هذا الحادث سببا في خروجها وإسلامها، ففرحت بذلك وصارت تعيد هذا، لا تقعد مقعدا أو مجلسا. قالت: ويوم المشاح من تعاجيب ربنا إلا أنه من بلدة الكفر نجاني. هذا باب الفرح بفضل الله وبتيسير الله جل وعلا، وهذا يدل على أن من كان فيه خير يسره الله للخير، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، والله تعالى حكيم عليم يعلم ما في قلوب العباد، فمن كان في قلب الخير والله سبحانه وتعالى يسوق له من الأسباب ما يهديه به إلى الخير. نسأل الله أن يهدينا إلى الخير ويسره لنا.
باب نوم الرجال في المسجد. وقال أبو قلابة عن أنس رضي الله عنه: قدم رهط من عكل على النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا في الصفة، وقال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما: كان أصحاب الصفة الفقراء رضي الله عنهم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن عبيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع قال أخبرني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة رضي الله عنها فلم يجد علي رضي الله عنه في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان: انظر أين هو. فجاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداءه عن شقه وأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رأيت 70 من أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته.
هذه الآثار تدل على جواز النوم في حالين، جواز النوم في المسجد في أحد حالين: الحالة الأولى في من ليس له مسكن، يجوز أن يبقى في المسجد لأن هذه ضرورة، كحال أصحاب الصفة ومثل حال ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان رجلا أو شابا أعزب ليس له أهل، فإذا كان إنسان ليس له بيت وكان فقيرا لا يستطيع أن يستأجر بيتا، فإنه لا بأس أن يبقى في المسجد حتى يفتح الله عليه، يبقى في المسجد ليلا ونهارا حتى ييسر الله أمره ويستغني، كحال أصحاب الصفة رضي الله عنهم. والحالة الثانية النوم العارض، فإنه لا بأس به كما فعل علي رضي الله عنه، فإنه غاضب فاطمة رضي الله عن الجميع فخرج لم يقل عندها، لم ينم في القيلولة، لم يقل أي لم ينم نوم القيلولة، فخرج ونام في المسجد، فأتاه النبي عليه الصلاة والسلام فأقامه ولم ينكر عليه نومه في المسجد. هذا حال عارض، فلا بأس إنسان ينام في الوقت يعني الساعة والساعتين وكذا، الأشياء العارضة. أما أن يقصد المسجد للنوم على سبيل الاستمرار والقصد وهو له مسكن، فهذا مسكوت عنه هنا، لأن الحديث التي ساقها المؤلف رحمه الله تدل على جواز النوم في هذين الحالين، لكن ما عداهما فذهب كثير من السلف إلى كراهة النوم في المسجد بدون سبب، منهم ابن عباس رضي الله عنهما ومن مسعود هذان الصحابيان. ومن السلف كرهوا جماعة من السلف أيضا كالإمام أحمد وإسحاق وغيرهم من السلف، جاء جمع من السلف أنهم كرهوا أنه في المسجد من غير حاجة، وما ذاك إلا لأن المساجد بنيت للصلاة والذكر والعبادة ولا للنوم، ففي امتهان للمسجد بدون حاجة. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين قال الأعرابي الذي بال في المسجد، قال إن المساجد لم تبنى لهذا، وإنما بنيت لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمساجد بنيت لهذا الأصل، بناء المساجد للعبادة، لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن والعلم ونحو ذلك، لكن يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. إنسان جاء مثلا دخل المسجد بعد الظهر أو صلى الظهر وجلس يذكر الله ويقرأ القرآن وكذا، ثم يعني قال أنتظر الصلاة إلى العصر فنام، اضطجع ونام ينتظر صلاة العصر فلا بأس، هل ينتظر الصلاة. أو إنسان مثلا نام بعد العصر إلى المغرب أو بين المغرب والعشاء ونحو ذلك، شعر بشيء من التعب والإرهاق فنام قليلا وهو ينتظر الصلاة التي ستأتي، هذا لا بأس به. أما أن يمتهن المسجد وأن يقصد النوم ومع أن له بيتا فإن هذا لا ينبغي، أقل أحواله الكراهة، هذا هو أقرب ما يقال في مثل هذه المسألة. إذا يجوز في حالين، الحالة الأولى من ليس له بيت، الحالة الثانية من نام نوما عارضا لسبب أو لآخر ولم يقصد. وأما تقصد المسجد ليتقصد النوم في المسجد مع وجود بيت فالأقرب الكراهة لما فيه من امتهان المسجد، كما قال بعض السلف قال إنهم يحدثون ويجلبون في المساجد، يعني الإنسان إذا نام النوم مظنة الحدث وقد يجنب محتلم ونائم من غير حاجة، فلا داعي للنوم في المسجد، هذا امتهان من غير حاجة، فالأولى الإنسان ألا ينام في المسجد يعني تقصد النوم في المسجد، لكن إن عرض له عارض فالأمر في سعة.
قال رحمه الله: باب الصلاة إذا قدم من سفر. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه:
حديث علي فيه تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، حيث إنه جاءه بنفسه عليه الصلاة والسلام مع أنه رسول الله وأكبر من علي بفارق كبير في العمر. لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كان علي بن 9 والنبي عليه الصلاة والسلام بن 40 سنة، وقد تربى عنده، رباه النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، لأن أبا طالب كان كثير العيال وقليل ذات اليد، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام عليا وجعله عنده يخفف على عمه. فيعني هذا باب التواضع، تواضع النبي عليه الصلاة والسلام ومحبته لعلي رضي الله عنه، فإنه لما جاء إلى بيت ابنته فاطمة رضي الله عنها سأل عنه، قال أين ابن عمك، من أجل أن يرقق قلبه عليه، ولا هو ابن عم أبيها، لكن ابن عم الأب ابن عم للشخص، فقال هذا من باب ترقيق القلب، يرقق قلبه عليه وأنه يعني قريب يذكر لها القرابة، من أجل أن ترق وتتنسى ما حصل من هذا الشجار. فقالت إنه غاضبني فلم يقل عندي، غاضبني يعني صار بينهم مغاضبة وخصام، هذا يدل على أن الصحابة بشر رضي الله عنهم، وأنه يحصل بينهم يحصل بين البشر من اختلاف والمغاضبة والأخذ والرد ويعني الغضب ونحو ذلك، وأنه لا بأس إنسان، هذا أمر جبل الله عليه العباد، الطبيعة في بني آدم لا يمكن التخلص منها، لكن الإنسان يعني الصالح هو الذي يرجع إلى الحق، مهما غضب ومهما يعني حصل من خلاف فإنه يراجع الحق ولا يستمر على الخطأ. وكذلك لو كان مظلوما فإنه يعفو ويصفح، كما قال تعالى: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. فغضب علي رضي الله عنه وخرج نام في المسجد، فأتاه النبي عليه الصلاة والسلام وقد سقط الرداء عن شقه الأعلى وأصابه التراب من الأرض، فصار يمسح عنه التراب ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب. هذا غاية ما يكون من الملاطفة والتواضع، والترضية، فرضي عليه رضي عنه وقام وانتهت المسألة وانتهت الخصومة بينه وبين فاطمة رضي الله عن الجميع. فهذا يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يتلطف مع صهره، وإذا حصلت بينه وبين ابنته يعني زوج البنت، إذا حصل بينه وبين امرأته وهي بنت الأب أبو البنت، يعني ينبغي للوالد والد البنت أن يتلطف مع صهره وأن يحل المسألة في لطف ولين، ولا ينتصر لابنته، لأن يعني الانتصار للبنت أو الأخت مما يغرق الصدور ويعقد الأمور. ينبغي أن يكون عاقلا، يتلطف وأن يصلح وأن يحسن إلى الصهر ويلاطفه كذا، من أجل أن يتأثر وأن يشعر بقيمته عند أصهاره، وهذا مما يذهب ما في نفسه. لكن إذا انتصر الأب لابنته أو الأخ لأخته زاد الأمور تعقيدا. ومهما كان الزوج مخطئا فإن المصلحة في ترضيته والتلطف معه ما دام أنه زوج صالح. أما إذا كان لا يليق ولا يصلح هذا شيء آخر. إذا كانت الأمور مستقيمة والزوج لا بأس به فالمصلحة في ترضيته والتلطف معه، لكن أيضا مع تحري العدل. لكن ما أمكن تقريب وجهات النظر والتلطف مع الصهر، ويعني عدم تنفيره ويعني مخاصمته وكذا، فهو أولى وأقرب للم الشمل وإنهاء الخلاف.
باب الصلاة إذا قدم من سفر. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا محارب بن الإثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، قال مسعر أراه، قال ضحا، قال صلي ركعتين، وكان لي عليه دين فقضاني وزادني.
المؤلف رحمه الله ذكر هذين الحديثين ليبين أن هذه السنة ثابتة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله، وأن هذا ليس خاصا به. أنه ذكر حديث كعب رضي الله عنه، هذا حديث كعب اختصر هنا، وإلا فقد أخرجه المؤلف رحمه الله وكذلك رواه مسلم، وحديث متفق عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه. هذه سنة، وإن كان كثير من الناس قد هجرها. فالسنة لمن قدم من سفر إذا رجع إلى بلده أن يبدأ بالمسجد قبل أن يذهب إلى البيت، يصلي فيه ركعتين. وهذا له أثر على الإنسان، لأنه إذا بدأ بالمسجد دل على شدة محبته للمسجد وعلى شدة تعلق قلبه به. فإن الإنسان المعروف أنه إذا قدم من سفر يكون مشتاقا لأهله شوقا شديدا، فيبدأ الإنسان بأحب شيء إليه، هذا المعروف، هذا الأصل، يبدأ بأحب الناس إليه. هذا يبدأ بأمه، وهذا يبدأ بأبيه، وهذا يبدأ بزوجته، وهذا يبدأ بصديقه ونحو ذلك. فهذه العادة، الإنسان إذا قدم من سفر اشتد شوقه لمن غاب عنه أنه يبدأ بأحب شيء إليه. فمن بدأ بالمسجد قبل الأهل دل على شدة محبته للمسجد، وأن المسجد أحب إليه من أهله مهما كان قربهم منه. ولا شك أنه خير عظيم، هذا ما يزيد محبة المسجد في قلبه. لكن كثير من الناس تغيب عنه هذه السنة، إما جهلا بها أو نسيانا أو تكاسلا. وقد يكون المسجد مغلقا مثلا، إذا جاء والله مساجد مغلقة فلا يتيسر له. لكن ينبغي أن يعتني بهذه السنة، أن يكون معه مفتاح للمسجد، ومن أجل إذا جاء يفتح ويدخل يصلي. الأمر سهل، الإنسان يفعل أشد من هذا في أمور الدنيا، يتخذ الأسباب ويتحرى من أجل أن لا يفوته شيء من أمور الدنيا. لكن لا ينبغي أن يكون في أمور الآخرة عنده تكاسل وضعف، فينبغي الحرص على هذه السنة ما أمكن. إذا قدم المسجد يصلي في ركعتين. لكن لو قدم في وقت نهي، قدم بعد صلاة الفجر مباشرة وقد صلى الفجر، أو قدم بعد العصر قبل غروب الشمس، فهل يصلي يذهب إلى المسجد يصلي ركعتين؟ هذا محتمل، هذا محل نظر، لأنه قد يقال إنه لا يصلي ركعتين لأنه وقت نهي وليست من ذوات الأسباب، لأنه ذهب للمسجد لأجل الصلاة، بخلاف من ذهب لصلاة المغرب فدخل المسجد قبل أذان المغرب فأنه يصلي ركعتين، لأنه ما دخل من أجل الصلاة في وقت النهي، لا دخل من أجل يصلي صلاة المغرب في وقتها، فلما دخل شرع له أن يصلي ركعتين كما سيأتي في الباب الذي بعده. لكن هنا ما ذهب لينتظر صلاة المغرب، لا، وصل بعد صلاة العصر قبل المغرب بساعة أو نصف ساعة، فذهب من أجل يصلي ركعتين ثم يخرج ويذهب إلى بيته، فهل يقال إنها من ذوات الأسباب وأنه يشرع أن يصلي ولو في وقت النهي، أو يقال إن ليست من ذوات الأسباب لأنه قصد الصلاة، ليس له قصد إلا الصلاة ثم يخرج؟ هذه محل نظر، يعني تتأمل ويراجع كلام أهل العلم، ما مر من شيء من كلام أهل العلم فيراجع الكلام فيها. أما ما عدا هذين يعني ما عدا وقت النهي فلا شك أنها سنة، وأنه لا ينبغي الإنسان تركها. طيب لو يعني ما تيسر أن يصلي في المسجد، وجد المسجد مغلقا مثلا وليس معه مفتاح ولم يتيسر له الدخول، فهل يشرع أن يصلي في البيت إذا دخل، أم يقال إنها سنة فات محلها وهو المسجد؟ بعض العلماء يرى أنه يصلي في البيت ليفتتح قدومه بصلاة، إذا لم يتيسر في المسجد يبدأ بالبيت ويصلي، يعني كأنهم يقولون يبدأ بالصلاة قبل الأهل لمحبة للصلاة، وكذلك شكرا لله على أنه رده سالما ونحو ذلك. هذا يعني اجتهاد، الله أعلم. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ذكر هذا، قال إذا لم يتيسر له الصلاة في المسجد فيصلي في بيته. نعم. المسجد الحي، المسجد اللي يصلي فيه في العادة، يبدأ بمسجده الذي يصلي فيه في العادة، لكن لو مثلا وجد مغلقا وذهب إلى مسجد ثاني أو ثالث لا بأس.
باب إذا دخل المسجد فليرفع ركعتين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عامر بن سليم الزرقي رضي الله عن أبي قتادة السلمي رضي الله السلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس.
هذا الحديث حمله بعض أهل الظاهر على الوجوب، ولكن جمهور أهل العلم على الاستحباب، لحديث ضمام لما رضي الله عنه لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الخمس قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، فأخذ من ذلك جمهور أهل العلم أن ما عدا الخمس تطوع. وعلى كل حال لا ينبغي الإنسان أن يجلس حتى يصلي ركعتين، ولما جلس سليك الغطفاني رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قطع الخطبة وقال له أصلي أركعت ركعتين؟ قال لا، قال قم فاركعهما. هذا يدل على تأكيد هاتين الركعتين، مع أنه مأمور بسماع الخطبة وقد قعد، والنبي عليه الصلاة والسلام قد شرع في الخطبة فقطع الخطبة وأقامه وأمر أن يصلي ركعتين مع أنه يجب عليه سماع الخطبة، وقال تجوز فيهما. هذا يدل على تأكيد هاتين الركعتين وأنه لا ينبغي الإنسان أن يدعهما، ويدل أيضا على أنه لا يجوز أو لا يجزئ أقل من ركعتين، يعني ما يكفي أن يصلي ركعة فقط، وقوله صلي ركعتين وتجوز فيهما، فأمره بالتجوز، ولو كان يجزئ أقل من ركعتين لقال اركع ركعة من أجل أن ينتهي سريعا ويسمع الخطبة، لأنه أمره أن يتجوز ركعتين وتجوز فيهما. هذا واضح أنه لا يجزئ أقل من ركعتين، فلو دخل مثلا وأوتر بركعة لا يكفي، إذا أوتر بركعة نقول صل ركعتين بعدها، فإن ركعة واحدة لا تكفي، لا يجلس حتى يصلي ركعتين. وليس المراد الجلوس الحسي، لا، المراد أنه لا يبقى في المسجد، يعني بعض الناس مثلا يدخل ويبقى يتحدث واقفا نصف ساعة أو ساعة ويقول أنا ما جلست، لا نقول له ليس المقصود هو ذات الجلوس، لا المراد أنك إذا دخلت المسجد لا تتشاغل بشيء قبل الصلاة، تبدأ بالصلاة. لذلك سميها العلماء تحية المسجد. ورد حديث ذكره ابن رجب رحمه الله في فتح الباري شرح البخاري فيه نص على تحية المسجد، لكن الحديث فيه ضعف، لكن هذا المعروف عند العلم أنه يسمونه تحية المسجد، والتحية تكون عند اللقاء ما تؤخر، فهذا من باب تعظيم المسجد، وأنه إذا دخل يبدأ بما بنيت له المساجد وهو الصلاة ولا يتشاغل بشيء آخر. هل مثلا بعض العلماء أخذ تتبع أحاديث قضايا أعيان وقال هذا يدل على أنه يجوز إنسان أن يجلس ولو لم يصلي ركعتين؟ قالوا منها قوله عليه الصلاة والسلام للذي تخطى الرقاب يوم الجمعة، قال اجلس فقد أذيت، اجلس فقد أذيت، فهذا دليل على أنه يجوز أن يجلس بدون أن يصلي، أنه قال اجلس فقد أذيت. هذا ظاهر أنه دخل المسجد للصلاة، حال الدخول صار يتخطى من أجل أن يتقدم لمكان في الصفوف المقدمة، فقال له اجلس، ما قال صار ركعتين. وأيضا استدلوا بحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه في الصحيحين في قصة الثلاثة، قال أما أحدهم فأوى الله فأواه الله، يعني الحديث أنه دخل ثلاثة والنبي عليه الصلاة والسلام جالس مع أصحابه، فأما أحدهم فوجد فرجة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس وراءهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. الشاهد منه قال في هذا أنه قال وجد فرجة فجلس فيها وذاك جلس خلفه، ولم يقل أبو واقد رضي الله عنه أنه صلى ركعتين. فيقال مثل ما تقدم هذه إيش قضايا أعيان يدخلها الاحتمال، يمكن أنه صلى في طرف المسجد ثم جاء وجلس في الفرجة، هذا محتمل. ربما أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يصلي ركعتين ولم ينقل اكتفاء بما نقل، فهذه قضايا أعيان لا يعارض بها النصوص الثابتة. حديث أبي قتادة صريح، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. والصواب من أقوال أهل العلم أنها تصلى ولو في وقت النهي، يجوز صلاة ولو في وقت النهي، أنه تعارض عموما، إذا دخل أحدكم مجلس فلا المسجد فلا يجلس، هذا يعم جميع الأوقات. وقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الفجر أو بعد الصبح حتى تطلع الشمس يعم جميع الصلوات، فتعارض العمومان، فأيما يقدم ننظر، إذا تعارض عمومان فينظر في أقوى العمومين فيبقى على عمومه، والعموم الذي خص منه بعض الصور يكون أضعف من العموم الذي لم يخص منه شيء، ويسميه العلماء العموم المحفوظ، وهذا عموم محفوظ أنه لم يخص منه شيء. فهنا ننظر في العمومين، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، هذا عموم محفوظ، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أجاز الجلوس في وقت من الأوقات، ما ورد شيء. والحديث التي تقدمت هذه قضايا أعيان يدخلها الاحتمال، لكن النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر هذا عموم غير محفوظ، ورد في الحديث استثناءات، مثل حديث الأسود الذي رواه أبو داود، أن حديث الأسود بن يزيد في سنة أبو داود في الرجلين اللذين صليا في رحالهما صلاة الفجر ثم أتيا المسجد وجلسا، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام لا تفعل إذا صليتم في رحالكم ثم أتيتم المسجد فصليا فإنها لكم نافلة، مع أنها صلاة الفجر، معناها أنه أمرهم أن يصلوا بعد الفجر سنة، يعني قال لكم نافلة، فأمرهما بالصلاة في وقت النهي، فهذا الآن تخصيص للعموم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. هذه كثيرة من أحاديث أبي ذر في الأمراء الذين يؤخرون الصلاة، قال صلي الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة، يعني يصلي الفجر بوقتها ويصلي معهم، يصلي العصر بوقتها ويصليها معهم، وإذا تأخروها إلى ما بعد اصفرار الشمس نحو ذلك، فهذا أيضا من مما يخصص هذا العموم. وكذلك يا بني عبد الناف لا تمنع أحد طاف بهذا البيت وصلى ركعتين في أي ساعة شاء من ليلة أو نهار، وحديث كثيرة. قوله عليه الصلاة والسلام لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فتصلي عند ذلك، هذا يؤيد أن النهي عن التحري، أما من صلى لسبب فلا يصدق عليه أنه تحرى. فلا شك أن الصواب أنه يجوز أن يصلي تحية المسجد في وقت النهي مهما كان ولو كان الوقت المشدد، لكن إذا دخل قبل المغرب بدقيقة أو دقيقتين فالأمر قصير، وقت قصير، فليظهر أنه الأولى أن ينتظر يبقى الدقيقة والدقيقتين خروجا من الخلاف، لأن وقت مغلظ مشدد والوقت قصير، وليس عليه مشقة في كونه يبقى قائما حتى تغرب الشمس، فلا أحوط وأحسن، ومن صلى فلا ينكر عليه. نعم هذا فيه خلاف، إذا جلس وقت النهي ما ينكر عليه إنكارا يعني باب الزجر والتغليظ، لكن يعلم قال يا أخي ترى الأرجح من حيث الدليل أنك تصلي ولو في وقت النهي، يعني باب التعليم، وإذا أصر يترك لأن هذا خلاف مشهور، هذا خلاف معتبر، فلا إنكار في مسائل الخلاف التي لا حظ من النظر، يعلم على سبيل التعليم، فإن أصر ترك. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.